موقع درر النابلسي يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نلتقي من جديد مع هذه الحوارات مع فضيلة الشيخ الداعية الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية الشريعة وأصول الدين. فأهلا وسهلا بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، التربية الحميمة من أصعب وأعقد أنواع التربية، وهي من الظواهر التي تسبب إحراجا للوالدين، وتتنوع طريقة التربية تبعا للمنهج الذي يتبناه الوالدان، وتبعا أيضا للعادات والتقاليد الحاكمة على المجتمع، وأيضا هناك الإدراك والوعي. لذا نجد إفراطا أو تفريطا في كثير من الأساليب، والطفل سواء كان ذكر أم أنثى يبدأ بالتساؤل عن كثير من الأمور المتعلقة بهذا الأمر، فيتساءل عن كيفية خلقه في بطن أمه، واختصاص الأم بالحمل دون الأب، وكيفية الولادة، ويتساءل عن عدم الحمل عند الطفلة الصغيرة أو المرأة غير المتزوجة. فضيلة الشيخ، قضية الشهوة بداية، هل هي نعمة أم نقمة، وهل من الممكن أن توجه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا. أولا، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فأن يودع الله في نفس الإنسان ذكرا أو أنثى شهوة إلى الطرف الآخر، هذا في أصل التكوين. ولكن قد يظن بعض المسلمين أنه لولا هذه الشهوات لما هلك الإنسان، والصواب أنه لولا هذه الشهوات لما ارتقينا بها إلى رب الأرض والسماوات. كيف؟ أنت حينما تخلق لجنة عرضها السماوات والأرض، لا بد من دفع الثمن. ما الثمن؟ أن يودع الله فيك الشهوات، وأن تتحرك بدافع منها وفق منهج خالق الأرض والسماوات. هي الحقيقة الدقيقة. فالشهوات تشبه الوقود السائل في المركبة، فإذا وضع في المستودعات المحكمة وسال في الأنابيب المحكمة وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة تقلك أنت وأهلك إلى مكان جميل. ما الذي يحدث في المركبة؟ مجموعة انفجارات. إذن هي نعمة لأنها أقلتنا إلى مكان جميل، بشرط أن هذا الوقود السائل الذي يحمل خاصة الانفجار وضع في مستودع محكم وسال في أنبوب محكم وانفجر في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. هذا الوقود نفسه لو صب على المركبة من خارجها، أعطاه أحدنا شرارة أو عود ثقاب، أحرق المركبة ومن فيها. الوقود نفسه أقلك إلى مكان جميل، والوقود نفسه دمر المركبة. فإما أن تكون الشهوة قوة دافعة، وإما أن تكون قوة مدمرة. هي حيادية، لأن الإنسان مخير، كل شهواته حيادية. شهواته سلم يرقى بها أو دركات يهوي بها. يرقى بها إذا أخذها وفق منهج الله عز وجل، ويهوي بها إذا تحرك بدافع منها بخلاف منهج الله عز وجل. يعني ليس في الإسلام حرمان، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. تقريبا بإمكانك حيال المرأة، والموضوع في التربية الحميمة، أن تتحرك 180 درجة كما يفعل العالم الغربي اليوم. كل أنواع الانحراف والشذوذ والأشياء التي تأباها الفطرة، ولكن الشرع الحنيف منهج الخالق وحي السماء سمح لك بحيز محدد. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول المعنى المخالف، أي من يتبع شهوته وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. اشتهيت المرأة أتزوج، اشتهيت المال أعمل عملا مشروعا، اشتهيت أن أكون كبيرا في المجتمع أطيع الله عز وجل. والمناسبة هناك ثلاث دوافع كبرى في حياة الإنسان: الدافع إلى الطعام والشراب دون أن أشعر حفاظا على وجودي، والدافع إلى المرأة دون أن أشعر حفاظا على بقائي النوع، والدافع إلى التفوق دون أن أشعر حفاظا على البطولات. فكل إنسان يحب أن يأكل ليبقى حيا، ويحب أن يتزوج ليبقى المجتمع متوالدا، ويحب أن يتفوق لتكون هناك البطولات. وهذه الدوافع الثلاثة الأساسية في حياة كل إنسان يمكن أن تحقق وفق منهج الله. يعني هذا الذي يفهم منهج الله على أنه حرمان، هذا إنسان لا يفهم شيئا من الدين. أنا أمشي في طريق أو أمشي في فلات، فإذا لوحة كتب عليها حقل الغام ممنوع التجاوز، هل أشعر بحقد على واضع هذه اللوحة؟ أبدا، بالعكس أشعر بامتنان له، لأن هذه اللوحة لا تحد من حريتي بل تضمن سلامتي.
التصوير هنا جميل.
هذه اللوحة لا تحد من حريتي بل تضمن سلامتي. أنا حينما أفهم أنني أعقد آلة في الكون، وهذا التعقيد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، وأن لهذه الآلة البالغة التعقيد صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة، فأنا انطلاقا من محبتي لذاتي، من حبي لوجودي ومن حبي لسلامة وجودي ومن حبي لاستمرار وجودي ومن حبي لكمال وجودي، أتبع تعليمات الصانع. لي تجربة متواضعة. كان عندي مركبة صنعت في ألمانيا، وتعليمات الشركة باللغة الألمانية لم يتح لي أن أترجمها. كل متاعبي من هذه المركبة بسبب جهلي هذه التعليمات. فالإنسان إذا انطلق من حبه لذاته يتبع تعليمات الصانع، وقد قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله هو الخبير، والجهة الصانعة وحدها هي الجهة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها. مشكلات أهل الأرض الآن أن عقولهم أصبحت مكان وحي ربهم. العقل مرتبط بالبيئة، مرتبط بالغرائز، مرتبط بالمصالح، فلذلك هناك عقل تبريري ساقط. العقل الحر، العقل الصريح نادر. فكل إنسان يفلسف خطأه، يفلسف انحرافه، يفلسف عدوانه أحيانا. أما حينما أعود إلى تعليمات الصانع، هذه التعليمات من عند الخبير. لذلك فرق كبير بين مجتمع يضع التشريعات وبين مجتمع يتبع منهج الله عز وجل.
وهنا التعليمات باللغة العربية.
نعم.
إذن سهل الانتباع. نعم. فضيلة الشيخ، من الممكن أن توظف الشهوة بشكل سليم كما ذكرت، إنما الأمر بحاجة إلى دقة في التعامل، فكيف يمكن للوالدين أن يتعاملوا مع هذا الأمر مع أبنائهم؟
الحقيقة أن الأبوة رسالة، وأن الأبوة ينبغي أن تنطوي على حد أدنى من العلم ومن أصول التربية. فهذا الذي يتزوج وينجب أولاد وهو جاهل، هو أنا أرى أنه مجرم في حقهم، تركهم هملا بلا توجيه وبلا تعليم. أما حينما أتزوج وحينما أحصل الحد الأدنى من العلم، قال يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، و والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. أنا لا أرى من ورقة رابحة يملكها المسلمون إلا أولادهم. إذن هم الورقة الرابحة، التعامل معهم ينبغي أن يكون وفق الحوار. قال عليه الصلاة والسلام: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. ينبغي أن يكون التعامل وفق الحوار. الطفل إنسان، إذا رأى قلبا كبيرا نصيحة مخلصة حرصا على مصلحته يصغي من دون عنف، من دون ضرب، من دون توبيخ، من دون تحقير. فالتعنيف لا يجدي، وأساليب التعنيف أساليب ثبت إخفاقها في الحقل التربوي. ولكن الأب حينما يلزم ولده، قال عليه الصلاة والسلام: إلزم ولدك. الأب حينما يكون ابنه معه دائما يستقي من علم الأب ومن أخلاق الأب ومن خبرات الأب. أما إذا تركه هملا، تركه إلى الرفاق، رفاق السوء، فهذا خطأ كبير. إذن أولا نستخدم أسلوب الحوار، ثانيا نحاول أن نكون مع أولادنا إلى أطول فترة ممكنة. أما هذا الذي يأتي بعد نوم أولاده ويخرج من البيت قبل استيقاظهم ويعد نفسه أبا ناجحا، أقول ليس هذا هو النجاح. أنا قناعتي أن النجاح شمولي، وليس هناك نجاح جزئي. بمعنى أن هناك أربعة أشياء في حياة الإنسان، أي خلل في أحدها ينعكس على السلاسة شئنا أم أبينا. أول بند علاقتك مع الله، فإذا اختلت انعكست على صحتك وعلى أسرتك وعلى عملك. البند الثاني علاقتك مع صحتك، علاقتك مع أهلك وأولادك، علاقتك مع عملك. فالتحرك وفق هذه الخطوط الأربعة تفوق، والاكتفاء بواحد أو باثنين تطرف. فالأب ينبغي أن يلزم ولده، أن يكون ابنه معه، ينبغي أن يحاوره، ينبغي أن يستوعبه. أدبوا أولادكم مهذبوهم، هذا كلام سيدنا علي، فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم. أخطر شيء أن يكون الأب أو الأم قاسيين بحيث تمنع عنهما الأخبار. حينما يرى الطفل أباه قاسيا وعنيفا يمنع عنه كل الأخبار ويمثل عندئذ. فالأب ساذج عندئذ، يظن أن ابنه على ما يرام وهو في الحقيقة في أسفل السافلين. أنا حينما أسمح لابني أن يناقشني وأن يعرض علي مشكلته، ويجب أن يشعر أي أب أن الزمن الذي عاشه الأب غير الزمن الذي يعيشه الابن. هذا كلام سيدنا علي: ربوا أولادكم وأدبوهم فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم. يعني إذا كان ابن طالب والده بكمبيوتر، نحن ربينا من دون كمبيوتر، أنت إنسان آخر، أنت عشت بعصر ما كان فيه كمبيوتر. الآن الذي لا يتقن الكمبيوتر يعد أمي العصر ولو كان يقرأ ويكتب. فالأب حينما يستجيب لحاجات ابنه الحقيقية الصحيحة، وحينما يحاوره، وحينما يلزمه، وحينما يعلمه ولا يعنفه، يستطيع أن يستوعبه.
نعم.
والحقيقة أنا أرى أن الأب صديق لابنه، بل في بعض الآثار النبوية: لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وراقبه سبعا ثم اترك حبله على غاربه. يعني في مرحلة الضرب لا يجدي، طفل صغير دون السبعة وليس مذنبا إطلاقا، وفي مرحلة يجب أن تؤدبه، يجب أن تترك عنده خبرة مؤلمة مقابل عمل سيء. بالمناسبة بعض الآباء سامحهم الله يضرب ابنه ضربا مبرحا ويسكت، هو أفرغ شحنة الأب بنفسه، لكن لماذا ضربته؟ يجب أن تبلغه: هذا التأديب من أجل كذا، من أجل هذا الكذب، من أجل هذا المبلغ الذي لم تقل لي من أين جئت به مثلا. فما لم يكن مع التأديب التوضيح والبيان، وما لم يكن مع التأديب عدم الحقد. يعني الأب بعد أن يؤدب ابنه يجب أن يفسح له مجالا كي يعود إليه.
نعم. فضيلة الشيخ، بأي عمر تحبذ على الوالد أو الوالدة أن تتحدث وتحاور البنت والابن حول موضوع الشهوة؟
كل عصر له عمر. الآن مع ما يجري في الفضائيات من أشياء لا يألفها الإنسان، مستوى الوعي الجنسي انخفض انخفاض شديد، انخفض بمعنى بالسن انخفض، يعني ابن بالسابعة يفهم كل شيء عن العلاقات الزوجية، هي مشكلة كبيرة.
نعم.
فلذلك أنا لست مع المنع الكلي ولست مع الإباحة الكلية، لابد من أن تعترف أن هذا العصر في أشياء لم تكن من قبل وسلبية كلها.
نعم.
وهناك ظواهر انحراف خطيرة جدا سببها هذا الفلتان الأخلاقي في كل شيء، في الفضائيات وفي الإنترنت وفي الطريق وفي المجلات وفي الصحف وفي الأحاديث وفي المدرسة.
نعم.
هذا الفلتان بيقابله وعي جنسي مبكر جدا. فالأب يحتاج إلى أن يبين لابنه طريق سلامته وسعادته، لأن كل إنسان 6,000,000,000 الآن يحرصون جميعا على سلامتهم وسعادتهم. فحينما يعلم الطفل أن هذه الشهوة لها قناة نظيفة مشرفة يرقى بها الإنسان، أنا أبين لبعض الشباب أنه إنسان حينما يخطب فتاة تروق له، يعلن هذا أمام الملأ، بل تطلق أبواق السيارات وتقام الحفلات والولائم تكريما لهذا الزواج. أنا لا أنسى مرة لي صديق يسكن في دمشق، طرق بابه الساعة 4 ليلا، فتح الباب لم يجد أحدا إلا كيس أسود أمام الباب يتحرك، طفل ولد لتوه، أخذه إلى المستشفى وإلى الحاضنة. أنا أوازن بين هذه الحالة وبين إنسان تزوج زواج شرعي والزوجة حاملة والفرح عم في البيت والأقرباء فرحوا، ثم كانت الولادة فجاء المهنئون، أقيم الحفل، حفل استقبال المهنئين، قدمت الهدايا. فرق كبير بين الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الثانية مشروعة، والآية أعيدها مرة ثانية: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. معنى ذلك أن الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. الإنسان حينما يلتقي بزوجته، اللقاء الزوجي المعروف، وقد يستيقظ ويصلي قيام الليل لأنه وفق منهج الله، وفق توجيه الله، وفق شرع الله. الإنسان ترتاح نفسه إذا طبق منهج الله. أما لو أنه تكلم مع بنت لا تحل له، يشعر بحجاب عن الله عز وجل. فالفرق كبير بين أن تكون على منهج الله وبين أن تكون بعيدا عن منهج الله. وفي أساليب كثيرة، يعني ممكن بحلقات قادمة، كيف يجيب الأب ابنه عن تساؤلاته في أصل خلقه وسبب خلقه وفي مكان نشأته وكيف نزل إلى الدنيا. هذه أشياء لها إجابات، ونحن عندنا حظر على الجنس غير طبيعي، فأي كلمة أو أي سؤال متعلق بالجنس يلقى عنفا وقسوة وإسكاتا من الأب. لذلك يلجأ الطفل إلى مصادر غير صحيحة وغير مشروعة لمعرفة الحقيقة.
نعم.
يعني مثلا حينما قال عليه الصلاة والسلام:
عليه الصلاة والسلام،
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، قالوا: فإن لم تفعلوا. وقد يتوهم الإنسان إذا لم نقدم البنت لشاب كفء دينا وخلقا وطمعنا بشاب غني وبيت فخم ومركبة فارهة، العلاقة بين الذكر والأنثى تنتهي. لا، تكون في حالة محرمة. يبدو أن عمق هذا الدافع قوي جدا، فإن لم يصرف وفق منهج الله انصرف بشكل آخر. يعني أنت حينما تمنع الحديث في هذا الموضوع لا تمنع وجوده، ولكن تمنع الحديث عنه، وسوف يأخذ مسارا آخر لا ترضى عنه. فأنت باختيارك بيّن لابنك ملابسات الخلق، وبيّن بأسلوب أديب، ولنتعلم من كتاب الله: أو لامستم النساء، يسمعها طفل صغير فلا يحرج، فلما غشيها حملت منه حملا خفيفا، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. القرآن كله أدب، حتى إذا تحدث عن الانحرافات الجنسية قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك دخل في وراء ذلك كل أنواع الانحرافات الجنسية لكن بأسلوب لطيف. فهذا الذي يقول لا حياء في الدين أنا لست مع هذه المقولة، الدين كله حياء، وتعبير القرآن وتعبير النبي الكريم رائع جدا. حتى إن الصحابة الكرام، يعني امرأة جاءت تشكو زوجها لسيدنا عمر فهي في أعلى درجة من الأدب، قالت يا أمير المؤمنين إن زوجي صوام قوام، يبدو أنه كان مشغول بشيء آخر، ألا بارك الله لك في زوجك. فقال له أحد الصحابة إنها تشكوه ولا تمدحه.
نعم فضيلة الشيخ، طبعا الحديث عن الشهوة يطول ويطول وبحاجة لأيضا بحث آخر. الشهوة من الممكن أن تكون المحرك والدافع كما ذكرت إلى الفضيلة، ومن الممكن أن تكون نقمة على الإنسان، ومن الممكن أن نحاور الأبناء أيضا إنما بأسلوب جيد ومهذب. نشكرك طبعا على هذه التوجيهات في هذه التربية، وإن شاء الله نلتقي معك في حلقة قادمة. نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.